الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. فصل يا ربنا وسلم على معلم الناس الخير سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين دائما وأبدا يا ربنا إلى يوم الدين، وصل علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الكرام، فهذه الأيام من كل عام تفرض علينا تلك التذكرة التي نتذاكر فيها فضل الله علينا ومنته على الأمة والعباد. أكرمنا الله تبارك وتعالى بدين الإسلام، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وبفضله سبحانه وتوفيقه نعبده على طول العام، ولكن من كرمه سبحانه أن جعل لنا على مدار الأيام وتقلبها مواسم للطاعة ومواسم للمغفرة، لأن الله يعلم ضعفنا ويعلم قصورنا، فيجبر كسرنا لمن أراد أن يجبر كسر نفسه. وهذه الأيام، الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة، أيام بلغت من الفضل مكانا عظيما، وبلغت من الخيرية مبلغا لم يبلغه يوم من العام، وذلك كما نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وهو يعلم الأمة هذا الخير. ورد الحديث في صحيح الإمام البخاري وغيره رحمهم الله جميعا عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من ذلك. ما من أيام، يعني لا يوم من الأيام، العمل الصالح أحب إلى الله تعالى فيها من هذه الأيام. إذن هي خير يوم يعمل المؤمن فيه عملا صالحا، تلك الأيام العشر الأولى من ذي الحجة، ولعل ذلك لأنه موسم احتفاء بالله تبارك وتعالى، موسم إعجاز، موسم ظهور آثار قدرة الله، حيث جمع الحجيج من كل فج عميق، جمعهم على اختلاف ألوانهم وأشكالهم دون أن يجمعهم أحد من الخلق، لا سائق ولا قائد، كل خرج من بين أسرته وترك بلده ووطنه وتخلى عن ماله وثروته، ولم يأخذ معه إلا زاده وراحلته، ما يوصله إلى أرض المناسك، وما يبلغه طعامه وشرابه ونفقته، تخلى حتى عن ملابسه طاعة لله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إلا ما يستر عورته، ولأن المرأة عورة فلم تخلع كما علمها الرسول صلى الله عليه وسلم إلا نقابها وقفازيها، وهكذا يتخلى المسلم حتى عن ملابسه، ولبس ما يشبه الكفن، وخرج لله مسرعا متعجلا يتعجل الوصول والبلوغ إلى هناك. ما أشبه هذا الموقف بموقف الآخرة، حين يقدر الله تعالى وهو قادر دائما وأبدا، حين يتعلق بقدرة الله تعالى بعث العباد ويخرج الجميع من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. في هذه الأيام تتجلى قدرة الملك العلام سبحانه وتعالى الذي فعل كل هذا، جمع كل هذا العدد من كل مكان بخاطر بعثه في قلوبهم، بشوق رقيق جعله في نفوسهم يتطلعون به إلى البيت الحرام وإلى أداء تلك الفريضة وهذا الركن العظيم، حتى هناك كثيرون حجوا قبل ذلك ويحجون قبل عام ويتشوقون ويخرجون ويؤدون النسك مرة بعد مرة، رزقنا الله تعالى جميعا مثلهم. هذا يدل على قدرة الملك سبحانه وتعالى، جلال الملك سبحانه وتعالى. الكل يأتي من اتجاهات مختلفة، والكل يقول على بعد في المسافات لبيك اللهم لبيك، والله يسمع الجميع، حتى إن من السنة أن يلبي كل وحده ولا ترتبط المجموعة ببعضها في التلبية، فكل يقول في لحظة يبدأ في ثانية وينتهي في ثانية أخرى، تختلف عن توقيت تلبية وتلبية هذا وذاك في المجموعة الواحدة، والله يسمع كل هذه الأصوات العظيمة والكثيرة المنادية المرفوعة، والنساء يلبين في أنفسهن وفي سرهن لا يسمعهن الرجال بجوارهن، والله يسمعهن من فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى. عظمة إله، قدرة إله، الكل ينادي عند البيت وفي السعي والطواف وعند عرفات، اللهم افعل كذا، اللهم ائتني كذا، اللهم اعطني كذا، والله يسمع كل دعاء ويجيب كل نداء ويرد على كل تلبية بما طلبت. وصدق الحديث إذ يقول من كلام الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يعني لا ينقص شيئا، والشاهد في هذا الحديث في هذا المقام أن الناس جميعا والجن كذلك الأولون والآخرون لو أنهم قاموا في جماعة واحدة في أرض واحدة أو أراض مختلفة، الكل ينادي ربه والكل يطلب من الله سبحانه وتعالى ويسأله حاجة معينة، تختلف الحاجات وتتنوع الأغراض وترتفع الدعوات، الله تعالى قادر على أن يعطي كل سائل سؤله، ولا ينقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ماذا يأخذ المخيط؟ إبرة الخياطة. ماذا تأخذ في ثقبها من ماء البحر؟ لا شيء، لا شيء أبدا. وهكذا يقوم أهل الموقف في عرفات في بقعة واحدة، كل مع نفسه يسأل ربه سبحانه وتعالى، وتمر بين جنبات الناس وبين جماعاتهم. أرانا الله هذا كله وأوقفنا معهم، هذا يدعو بلغة وذاك يدعو بلغة، كل يدعو بلغته، هذا يبكي وهذا يبتهل وهذا يتبتل وهذا، كل في شأن، والله يسمع الجميع ويلبي الجميع ويغفر للكل على حسب نيته وعلى قدر اجتهاده. هذا كله يجعل هذه الأيام أيام فضل، أيام شرف، أيام أعمال صالحة، أياما تتضاعف فيها الحسنات وتزيد فيها الأعمال الصالحة عند العباد، فيزيد فضل الله عليهم. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام. ويقصد العشر الأوائل من ذي الحجة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد سئل عن أفضل الأعمال فأجاب كل سائل بما يصلحه، فقال لواحد بر الوالدين، وسأله ثان أي العمل أفضل، فقال الصلاة على وقتها، وسأله غيرهما أي العمل أفضل يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام الجهاد في سبيل الله. فتعلم الصحابة هذا، وأقوى هذه الأعمال، أقوى من أداء الصلاة على وقتها، أخطر من بر الوالدين، الجهاد، أن يخرج الإنسان بنفسه مخاطرا وأن يخرج بماله وقد لا يرجع به. فقالوا ولا الجهاد في سبيل الله، يعني ولا الجهاد في أي يوم آخر يساوي العمل الصالح في هذه الأيام؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا حالة واحدة من حالات الجهاد، هذه لا يصل فضلها عمل آخر، إلا رجل خرج بنفسه وماله أي مجاهدا في سبيل الله فلم يرجع بشيء من ذلك، بذل نفسه وماله في سبيل الله، أي إنسان يكون خيرا من ذلك؟ لا شيء، لا أحد. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فهذا خير الأعمال، أن يجود الإنسان بنفسه وبماله في سبيل الله ولا يرجع بحياته فقد استشهد، ولا يرجع بماله فقد بذله كله في سبيل الله. لكن على الصعيد السلمي فإن العمل الصالح في الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة عمل فاضل جدا، عمل عظيم. ومن رحمة ربنا سبحانه وتعالى وحكمة نبينا صلى الله عليه وسلم وسماحة ويسر ديننا الكريم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد لنا عملا خاصا تطيقه أنت ولا أطيقه أنا، تستطيعه أنت ولا يستطيعه الآخر، إنما قال العمل الصالح، العمل الصالح. والعمل الصالح هو ما كان فيه نفع للخلق وابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، يعمله الإنسان لينفع به نفسه على الأقل، أو ينفع به نفسه وغيره، وفيه مثوبة تطلب من الله، أي نعمله ليعطينا الله أجرا، ليغفر الله لنا به ذنبا، لكن لا نطلب به وجه الناس ولا الوجاهة فيهم ولا الذكرى بينهم ولا الشرف على رؤوسهم، إنما نرجو بهذا العمل المثوبة من الله سبحانه وتعالى. وبهذا فالأمر على سعته والدين على يسره، فكل يتسلط بنفسه على عمل معين يرى في نفسه الهمة والقدرة على التزامه وعلى الإتيان به. من استطاع أن يصوم 9 أيام فليصمها، ولا صيام في العاشر فإنه يوم العيد وصيام يوم العيد حرام. فمن استطاع أن يصوم 9 أيام متوالية فليصمها، من أفطر فيها فلا حرج عليه، ولكن عليه أن يعمل عملا آخر، يعقد العزم أن يختم القرآن في هذه الأيام 10، أن يصلي قيام الليل إن كان لا يصلي في هذه الأيام 10، أو أن يزيد فيه إن كان يصلي، صلي 4 ركعات يزيدها إلى 8، أن يزيد في صلاة ليله، أن يتعود كل يوم من الأيام 10 على ما لم يكن يعمله قبل ذلك، فيلزم نفسه في كل يوم منها أن ينفع عددا من المسلمين، يأخذ على عاتقه لا بد أن أنفع اليوم 3 من المسلمين، أخدمهم خدمة لله، فإن زادوا فخير وبركة، ولكن لا أقل عن هذا العدد، ألزم نفسي بأن أكون في معونة الناس. لم يكن هذا من شأني من قبل، ولكن لا مانع أن يكون من شأني بعد ذلك، وأخذ هذه الأيام تدريبا على هذا العمل، أحمل عن رجل المتاع، أعينه في صناعته، أدله على خير، أذاكر لطالب يمتحن، أراجع له منهجه، وهكذا. أي عمل تخدم به في الدين والدنيا تبتغي بذلك وجه الله تعالى فقد نفعت الخلق وأطعت الخالق سبحانه وتعالى. وحتى لا يشق الأمر على الناس ولئلا يصعب على الكثيرين، ورد الحديث عند الإمام أحمد في مسنده رحمه الله تعالى عن سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فضل هذه الأيام وقال: سأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل. يعني أكثروا فيهن من قولكم الله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله. الذكر باللسان مع التفكر بالقلب، حينما تقول الله أكبر كيف ولماذا تقولها، وكيف استحقها الله تعالى وكان أحق بها وأولى بها سبحانه وتعالى، فتذكر عظائم قدرة الله وآيات رحمة الله في الخلق فتقول الله أكبر، من يستطيع أن يرزق كل هؤلاء أو يخلقهم أو يقيتهم أو يحييهم أو يميتهم أو يتابع حركتهم في الحياة أو يحصر أعمالهم، الله أكبر، لا يستطيعها غيره، الله أكبر، من يخلق السماوات، من يخلق الأرض، من ستجد نفسك عند كل كلمة تقول فيها الله أكبر ترى بعيني رأسك أو قلبك على الأقل عظيمة من عظائم قدرة الله في هذا الكون، عجيبة من عجائب صنع الله في هذا الوجود. والحمد لله، تذكر عندها نعم الله عليك ونعم الله على المخلوقين من العباد والبلاد، أن خلق الله لنا كونا كهذا بهذا الجمال بهذا الإتقان بهذا النظام الذي نطمئن إليه، أرض راسية، سماء محفوظة فوقنا، نجوم تتلألأ وتضيء لنا كوننا، نهار مبصر واضح نتحرك فيه على المعاش، ليل هادئ ساكن ننام فيه ونستقر ونستريح، وهكذا نعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي وإن تعدوا نعم الله. فذكر النعمة هنا وإن كانت مفردة فإنها تدل على الجمع، وفيها إشارة بليغة أن النعمة الواحدة بمقام نعم. لو أردنا أن نحصي أجزاء نعمة واحدة وواقع نعمة واحدة من نعم الله، نعمة أن خلقنا الله في هذه الدنيا، أذكر بعدها تؤلف كتبا فيها أني صرت موجودا في هذه الدنيا وما ترتب عليها من المنافع والنعم الأخرى. النعمة الواحدة من نعم الله تحتاج إلى تفكر وتعز وتعظم عن الحصر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. حينما تقول لا إله إلا الله تذكر فعلا أنه لا يستحق الألوهية إلا الله، ليس قسرا ولا جبرا ولا رغما عنا، وإنما بالعقل. بالعقل لا يستحق الألوهية في هذا الوجود وأن نكون عبيدا له غير الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الواحد الذي خلق، وهو الواحد الذي يرزق، وهو الواحد الذي يحيي، وهو الواحد الذي يميت. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. لا شيء. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. إذن لا يستحقون الألوهية. من كان يفتقر إلى طعام ويلذعه الجوع، من كان يحتاج إلى الحمام وتضطره الحاجة، من كان يغلبه النوم، من كان يفتقر إلى ولد وزوجة، من كان لا يدفع عن نفسه الشر ولا يملك لنفسه الخير، لا يستحق أن يكون إلها، بل الإله قوي عزيز لا يغلب، بل الإله عليم بكل شيء، بل الإله غني عن كل شيء، يحتاج إليه ولا يحتاج إلى غيره سبحانه وتعالى. هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد، لا إله إلا هو. وهذا الذكر البسيط في نظرنا، الخفيف على ألسنتنا، ثقيل في ميزان الله تبارك وتعالى، ثقيل جدا. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دل عليه كعمل صالح في هذه الأيام الفاضلة، حينما نسمع عن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة لعلنا نظن، إن لم تكن عندنا خلفية سابقة، لعلنا نظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكلفنا في هذه الأيام العظيمة بعمل عظيم كالحج، ومن لم يحج إذن عليه أن يفعل عملا كبيرا أو فعلا عظيما يتناسب مع هذا الفضل العظيم. لكن نراه يقول فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه الكلمات البسيطة هي بسيطة خفيفة على اللسان نعم، ولكنها ثقيلة في ميزان الله. الكثير يقولها بلسانه ولكن لا يذكر واقعها، فمن قالها بلسانه وذكرها بواقعها أحس بعظمتها، أحس بقدرها، شعر بفضلها. فلذلك ينبغي أن نتذكر هذا. إخوتي الكرام، اجتهدوا في هذه الأيام، رزقني الله وإياكم القوة على العمل الصالح. أكثروا في هذه الأيام من الأعمال الصالحة أيا كانت. ولا ينكر أحد على أحد، لماذا لم تصم؟ لماذا لا تختم القرآن؟ لماذا لا تصلي كذا؟ لماذا لا تسبح كذا؟ الأمر متروك للناس، يختار كل إنسان عملا صالحا ينشط له ويقدر عليه ويفعله بحب، فإنه تطوع، ويحسن الإنسان بذلك إلى نفسه، وما على المحسنين من سبيل، فافعل من العمل الصالح ما تشاء، المهم أن تعمل عملا صالحا خالصا لله، موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عملا تفعله بحب لله، برجاء قرب من الله، تطلب به مغفرة ذنوبك وسيئاتك وعلو ورفعة درجاتك في الدنيا والآخرة. بهذا نأخذ فضل هذه الأيام، وهو فضل عظيم كما رأيناه. ولذلك شرع الله في هذه الأيام فريضة الحج، وفيه صوم يوم عرفة، ذلك اليوم العظيم الذي يكفر الله بصيامه ذنوب سنة ماضية وسنة مستقبلة، ذلك اليوم الذي يغفر الله فيه ما لا يغفره في غيره، ويعتق من النار فيه ما لا يعتق في غيره، ويتنزل فضل الله على العباد وخاصة أهل الموقف، جعلنا الله في دعائهم وعلى ألسنتهم حتى يجعلنا معهم في صحبتهم. ذلك اليوم يوم تتنزل فيه رحمات عظيمة، فلا يرى الشيطان أحقر ولا أدحر ولا أصغر ولا أذل منه في ذلك اليوم، لأن كل السيئات التي أوقع فيها كثير من هؤلاء من أهل الموقف، وربما من غيرهم كذلك ممن دعوا لهم، كل هذه السيئات على طول العام اليوم يغسلها الله، يمحوها الله بمغفرته ورحمته سبحانه وتعالى. فيندم الشيطان، ضاع جهده وضل عمله وخاب سعيه، فلم يجد شيئا مما عمل، ويعود الإنسان من حجه، ذلك الحاج الذي بر بحجه، ذلك الحاج الذي أخلص لله واتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعود من حجه كيوم ولدته أمه، نظيفا طاهرا لا ذنب عليه، ما شاء الله. ولذلك فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أبر الله حج الحجاج جميعا. أيها الإخوة المسلمون الكرام، بعد أيام قليلة يدخل علينا شهر ذي الحجة بأيامه الفاضلة ومناسباته السعيدة، وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام مسلم وغيره رحمهم الله تعالى جميعا عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، وفي رواية: فلا يأخذن من شعره وبشره شيئا، أو فلا يمسن شعره وبشره. معنى الحديث بهاتين الروايتين أن من أراد أن يضحي عقد العزم على ذبح الأضحية. ولماذا لا نعقد العزم؟ كم ننفق من نفقات؟ كم ندفع من أموال للدنيا ولمتعة الطعام وشهوة الشراب وغير ذلك من أثاث وبيت؟ ننفق كثيرا، لماذا لا نعد عدة من بعد عيد الأضحى إلى العيد الآخر بنية الأضحية؟ لو وضعنا في صندوق كل يوم مبلغا قليلا يجتمع عندنا إن شاء الله ثمن الأضحية على العام القابل، وإن لم يكن فعلى الأقل قد عقدنا نية بقيت معنا سنة كاملة أن نذبح الأضحية، ومن أخلص النية أعانه الله، وإلا فيثيبه الله تعالى بثواب الأضحية وإن لم يفعلها. فلا يقصرن أحد في سنة الأضحية وهو يستطيع فعلها، لا يقصرن أحد في ذلك، ولا يبخلن بماله على الله، فإن الله يخلفه، وإن الله يعوضه، وإن الله يقبل منه ويفتدي أسرته جميعا ويحفظهم بسبب هذه الأضحية. فمن أراد أن يضحي ودخل عليه شهر ذي الحجة فإنه يتشبه في شكله الظاهر فقط بالحجاج بالمحرمين الذين لا يجوز لهم أن يقطعوا ظفرا ولا شعرا ولا جلدا من أجسامهم، يمسك الحاج عن كل ذلك، لا يحلق إلا تحللا من النسك، ولا يقصن ظفره ولا يقطعن شيئا من جلده إلا لضرورة مرض أو نحو ذلك، فيمسك عن كل ذلك. كذلك المحل في بلده وأراد أن يضحي ودخل عليه هلال ذي الحجة يتشبه بالحاج المحرم في هذا الشكل تشويقا له، تشويقا له إلى حالة الإحرام وإلى حالة الحج، لعله يعقد العزم على العام القادم إن شاء الله ليحج بيت الله الحرام. وقيل أيضا لكي يفتدي نفسه كاملة بهذه الأضحية، هو وأهله لا يأخذون شيئا من شعورهم ولا من جلدهم ولا من ظفرهم، لكي إذا ذبحوا الأضحية يوم العيد وأيام التشريق فيكون قد افتدى نفسه كله بشعره وجلده وظفره، فيمسك عن هذا كله هو وأهل بيته زوجته وأولاده. أما زوجته فحلال له، أن بعض الناس يظن أنه محرم محرم بكل ما يستدعيه الإحرام، لا، إنما يجوز له أن يتزوج قبل العيد في الأيام العشرة الأولى يجوز الزواج فيها، ويجوز له أن يأتي زوجته ويأخذ شهوته، لكن فقط لا يأخذ من شعره ولا من جلده ولا من ظفره، وبذلك يتشبه بالحجيج، وبذلك يفتدي جسمه كله هو وأهله بما ذبح من الأضحية. ويغفر الله لأهل الأضحية عند إراقة أول قطرة دم تقطر منها، ولذلك من السنة أن يشهد أصحاب الأضحية ذبحها وأن يكثروا من الدعاء عند ذبحها. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل هذه الأيام وما ينبغي أن نلتزم به حيث لم نفز بالحج هذا العام، فعلينا بعض الأعمال نلتزم بها، منها الإمساك عن هذه الأمور وعدم الأخذ منها، منها صيام يوم عرفة، منها إكثار العبادة في هذه الأيام بأي عمل صالح نستطيعه ونقدر عليه، ولو تعددت الأعمال الصالحة فلا مانع، فللإنسان أن يفعل كذا وكذا 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 في يوم واحد. كل هذا قد يجتمع عند بعض الناس من أصحاب الهمم العالية. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير، ورزقنا القدرة على العمل الصالح في هذه الأيام وما بعدها، حتى نلقاه وهو راض عنا غير غضبان، إن ربنا هو الرحمن الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فبقدر الله تتوافق هذه الأيام الفاضلة بأيام بتقويم آخر يكثر فيها هرج الناس ومرجهم وعصيانهم لله تعالى ومخالفتهم لما شرع حتى في دينهم. وما أجمل العبادة في الهرج، فإنها تساوي جهادا في سبيل الله. العبادة في الهرج حين يلعب الناس، حين يغفل الناس، حين ينشغل الناس بأهوائهم وشهواتهم وملذاتهم، ويقوم من بينهم رجل أو امرأة يعبد الله سبحانه وتعالى ويذكره، فهذا الذاكر كالحي بين الأموات، فيزداد ثواب الذكر وتزداد فضيلة العبادة التي تكون في وقت الهرج. الناس يلعبون ولم ألعب معهم، إنما انشغلت عن ذلك كله بطاعة الله. الناس يبتعدون عن الله بالمعاصي ويتباغضون إليه بالمخالفات، وأنا أتقرب إليه بالطاعات. ما قيمتها؟ قيمتها عظيمة. حينما نعبد الله جميعا العبادة يكون حملها خفيف، العبادة يكون حملها خفيفا وعبئها يسيرا، لكن حينما أعبد الله أنا كواحد بين مجموعة يلعبون وفي نفسي شهوة اللعب وفي نفسي شهوة اللهو وتنازعني نفسي بشهواتها وينادي الشيطان علي ويشير إلى ما ترغبه النفس وأقاوم كل ذلك وأرد كل ذلك وأنشغل بذكر الله بعبادة الله بطاعة الله، فهذا يساوي الجهاد، إنه جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد الباطل. وإن لم أمسك بسلاح وإن لم أضرب ضربة واحدة، إنما أضرب ضربات معنوية، كل سجدة أسجدها فهي طعنة للشيطان، كل ذكر أذكره طعنة لنفسي الأمارة بالسوء حتى تصح وتنصلح. فهذا العام بالذات من بين أعوام أخرى فيما أرى تزداد فيه فضيلة العمل الصالح في الأيام العشر الأولى من ذي الحجة، لموافقة هذه الأيام لأيام فيها هرج، فيها عصيان، فيها مخالفات. فأكثروا من ذكر الله وشدوا أيديكم على هذه الأيام بطاعة الله تبارك وتعالى بما تستطيع، والأعمال الصالحة كثيرة، ولا تنشغلوا بما ينشغل به الناس ولا تلعبوا بما يلعب به الناس. وإن كان ولا بد من احتفال بأعياد وفرحة بأمجاد، فعندنا أعيادنا ولدينا أمجادنا بفضل الله، تسعد القلب وتشرح الصدر وتطيب النفس وتملأ العين قناعة بما عندنا. عندنا عيد الأضحى يأتي قريبا، ما هي إلا أيام قلائل، ونفرح فرحة عظيمة، يسمى عند الناس بالعيد الكبير لأنه أكبر من الأول، ولأنه يذبح فيه ذبيح، ولأنه فيه حمى الله نبينا ورسوله إسماعيل عليه السلام من الذبح، فافتداه بذبح عظيم. في أننا نفتدي ديننا وتوحيدنا لله بذبيحة مثل هذه، وهكذا معاني عظيمة، معاني كبيرة في هذه الأيام، فلذلك ينبغي أن نوليها الاهتمام الكبير والعمل الصالح المستمر، وتأتينا فرحة العيد بهجة عظيمة لا تساويها بهجة ولا تدانيها فرحة، فرحة بطاعة لا فرحة بمعصية، فرحة متلبسة بقربى لله. نصلي في يوم العيد ونخطب ونسمع موعظة ونذبح الأضحية ونأكل ونشرب ونباعل النساء، فرحة عظيمة جمعت بين الدين والدنيا، لا فرحة شهوة، إنما فرحة نزلت من السماء شرعت من عند الله تبارك وتعالى. غيرنا عيده لا يأكل فيه، إنما عيدنا فيه أكل وشرب، فيه متعة، فيه راحة، فيه صلح، مسامحة، عيد عظيم جدا أغنانا الله به عن غيره من الأعياد. فقد شرع الله لنا عيدين كل عام، العيد الفطر أو عيد الفطر وعيد الأضحى، وعيدا كل أسبوع نلتقي فيه بفضل الله تعالى في يوم الجمعة، ونجتمع كما نجتمع يوم العيد مغتسلين غسل الجمعة، متعطرين، نلبس أجود ثيابنا، أجود ثيابنا، نلبس أجود ثيابنا وأنظفها وأحسنها، ونتقابل بسماحة وبحب، ونتجاور ونتجالس، ونستمع إلى موعظة كريمة تذكرنا بالله. ما أعظم هذا الدين الذي لم يترك لنا شهوة إلا وقضاها، فنحمد الله على هذا الفضل. ولذلك ينبغي أن نذكر فضل الله علينا في هذه الأيام، فنكثر فيها الطاعة والعبادة، ولنعلم أن الشيطان لا يعجبه ذلك منا أبدا، والنفس البشرية الأمارة بالسوء لا تركن إلى هذا ولا تطمئن، إنما تنازع صاحبها والشيطان يغويه، فيجتمع جهد الشيطان مع النفس على الإنسان، فعلى الإنسان أن يتنبه لهذه المواجهة الخطيرة وأن يكون قويا أمامها، صامدا صابرا، حتى يبلغ مرضات الله سبحانه وتعالى. ومما يزين به الشيطان لبعض الناس ولا يذهب للغافل الذي لا يعمل، ولا يذهب للجاهل الذي لا يعبد، ولا يذهب للمفرط الذي يضيع هذه الأيام وفضائلها، إنما يذهب للعاملين ويبدأ بالمجتهدين في الأعمال الصالحة حتى يصرفهم عن ذلك العمل الصالح. فنرى ونسمع كثيرا من المتمسكين بالدين في هذه الأيام لا شغل لهم إلا أن يتعرف على عملك، ماذا تفعل هذه الأيام؟ أو إذا لاحظ عليك أنك تفعل كذا، أتصوم 9 أيام متواصلة؟ نعم الحمد لله من فضل الله عليك. فيقول لك هذه بدعة، ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، أفطر أفطر لا تصم، ما صامها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم ما صامها وما نهى عن صيامها، ولكن دعا فيها إلى العمل الصالح، والصيام عمل صالح، فكيف أفطر؟ يبدع لك عملك ويريد أن يأخذك على مذهب واحد هو مذهبه، أو رأي واحد هو رأيه. لا يا أخي لا تنشغل بهذا، ولا تفسد على إخوانك عبادتهم، ولا تشوش عليهم قربهم من ربهم، كما تعلمنا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب. العمل الصالح أي عمل صالح، فلا تبدع أحدا ولا تنفر أحدا من عمله، ولا تجعله يترك العمل الذي التزم، ولا تفسد عليه عبادته، إنما انشغل أنت بحالك، وليخطر كل عبادة، واعلم أن هذا من الشيطان. الشيطان لم يستطع أن يصل إلى ذلك العابد، فاستعملك أنت آلة له، تبدع هذا وتخطئ ذاك، وتجعل هذا يترك عمله، وهذا لا يثق في عبادته، حتى حار يسمع منك بدعة ويسمع من غيرك أن لا بدعة. من يطيع ومن يسمع ولمن يستجيب؟ وأين الحق، أنت أو غيرك؟ لماذا نشوش على الناس؟ هذا هو كلام النبوة، واضح صريح يسير سهل، يفسح المسألة للجميع، حتى يأخذ كل ما يقدر عليه ويتقرب إلى الله بما يحب من الأعمال. فلا تنشغل مع الشيطان بتفريق المسلمين وتشويش دينهم وإفساد أعمالهم وعبادتهم، فقد سمعنا في ذلك الكثير والكثير. إنما أنت ونفسك، وكل يبحث عن عمله، لا تنشغل بغيرك، إنما انشغل بنفسك. إن كان ولا بد وعندك حب التقول، حب النصيحة، حب الوعظ والإرشاد، فاعلم أن هناك قطعانا كثيرة كقطعان الأنعام تعبث في الدنيا وتأكل وتشرب وتلهو وتلعب، ولا شغل لها في الطاعة، ولا تذكر فضل هذه الأيام، ولا تميزها عن غيرها، فاشتغل معها. انظر ذلك الذي ترك الصلاة الفريضة، اجتهد عليه واجعله يصلي. انظر إلى واحدة من نسائك تبرجت أو لا تلتزم بالدين فألزمها. انظر إلى أولادك، ساء خلق بعضهم فعلمهم. انظر إلى جارك الذي لم يصم رمضان وقد علمت عنه ذلك، فعلمه الصيام، علمه تعظيم أيام الله وتعظيم حرمات الله. عندك حقل واسع للعمل، فلا تفسد على العاملين أعمالهم بكثرة انتقادها وكثرة تجريحهم، وإنما إن كان ولا بد وعندك جهد فابعثه إلى من لا يعمل، ابعث به أولئك الموتى الذين يعيشون في ثوب الأحياء، يتكلمون وأصواتهم عالية، يتحركون وقوتهم غالبة، ولكن لا وزن لهم في ميزان الله. استحوذ عليهم الشيطان وفسدت نفوسهم، فتأمرهم من داخلهم بالسوء، وأنت تغمض العين عنهم، وأنت تخاف من مواجهتهم، ولا تستطيع أن تفسقهم ولا تبدعهم ولا أن تسدي إليهم نصيحة، ثم تقدر على العاملين. وكثيرا ما فطر بعض الناس بعضا في يوم ثبت الفضل في صيامه، وكثيرا ما بدع بعض الناس لبعض بعض الأعمال حتى تركوها وما عادوا يعملون. فانظر كيف تدعو، ولا بد أن تتعلم فقه الدعوة، ولا بد أن تعلم أنك لا بد أن تبدأ بالأولويات. ما الأولى هنا؟ ما هو الأولى في هذا الأمر؟ تعلم هذا كله حتى تدعو دعوة ناجحة. ترتب على كثرة الانتقادات بين العاملين بدين الله أن الواحد منهم يترك العمل بالمرة. كان يقول أذكارا معينة، الحديث ضعيف، فترك الأذكار. كان يصلي ركعتين بالليل، قال لا بد أن تصلي ثمانية أو لا تصلي، فترك الصلاة. كان يتصدق بدعة، ترك هذا. كان يفعل كذا، لا، ترك الأعمال الصالحة التي كان يعملها من كثرة الانتقاد. إنما علم الآخرين الذين لا يعملون، واترك العاملين. ويوم أن تنصح عاملا فلا تسيبه عمله، إنما دله على السنة. إن كانت عنده بدعة علمه السنة دون أن تجرحه. قل له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا. رزقني الله وإياك حب السنة واتباع السنة، واتركه ولا تقل له أنت تفعل كذا وأنت مبتدع وأنت تخالف وأنت لا. أحدنا لا يحب أن يجرح، كلنا كذلك. ولذلك ينبغي أن نغري الناس بالخير، وأن نظهر بين أيديهم الحق قبل أن ننقض الباطل الذي بين أيديهم. فهذا يعلمهم وهذا يغريهم بالحق. وإذا جاء الحق فالباطل من شأنه أن يزهق وحده. صدق ربنا إذ قال وقل جاء الحق وزهق الباطل. فإذا ظهرت السنة الصحيحة أمام العامل بعبادة الله، هو وحده بنفسه سيكتشف البدعة وسيتجنبها، لأنه يكرهها ويبغضها ويحب سنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. فعلموا الناس الخير ودلوهم على الخير، واجتهدوا مع الكسالى مع المفرطين حتى ينصلح الناس فيصلح الكون، فيرضى الرب سبحانه وتعالى فيعم الخير. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. نعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، ومن عمل لا يرفع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارزقنا في هذه الأيام وغيرها من العمل الصالح ما يرضيك عنا وما يبلغنا مرضاتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تمن علينا بعمل يبلغنا جنتك. اللهم من علينا بعمل يبلغنا جنتك ويبعدنا عن نارك. اللهم ارزقنا عملا يبلغنا رضاك ويحقق صحبة نبينا صلى الله عليه وسلم والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حتى ننعم معهم في جنات النعيم. إنك على كل شيء قدير. ربنا اهد قلوبنا واشرح صدورنا واسعد حياتنا في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا حي يا قيوم، أن تبلغ حجاج بيتك الحرام بأمن وأمان وسلم وسلام، وأن تعلمهم نسكهم، وأن تهديهم إليه، وأن تعينهم عليه، حتى يؤدوا عبادتك خالصة لك موافقة لفعل رسولك عليه الصلاة والسلام. واقبل منهم دعاءهم يا رب العالمين، واجعلنا في ذكرهم وفي دعائهم وعلى ألسنتهم، واجعلنا اللهم في صحبة الحجاج في أعوام قادمة. اللهم اجعلنا في صحبة الحجاج في أعوام قادمة، اجعلنا من حجاج بيتك الحرام ومن عامريه يا رب العالمين سنوات عديدة وأزمنة مديدة، بحولك وقوتك وأنت على كل شيء قدير. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه.